إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايض القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سفينة النجاة، والذي يأتيكم عبر إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. فلكم منا أطيب التحايا وحياكم الله وبياكم دائما وأبدا. يصحبكم في هذه الحلقة محدثكم عايض القحطاني، ومن التنسيق والمتابعة توفيق أسامة، ومن الإعداد الدكتور محمد الهجري، ومن التنفيذ يوسف عبد الغفار ويسري الهمس. يسعدنا أيها الأخوة والأخوات أن يتجدد اللقاء بكم مع فضيلة الشيخ العلامة الدكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والمستشار بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم سفينة النجاة.
وعليكم السلام ورحمة الله، بارك الله فيكم ووفقكم وسددكم.
آمين وإياكم الشيخ. مستمعين الكرام، الغش فعل ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وجعله طريقا موصلا إلى النار، وهو دليل على دناءة النفس وخبثها، فلا يفعله إلا دنيء، ولا دنيء نفس هانت عليه فأوردها مورد الهلاك والعطب. الغش تلك الآفة التي يطول ضررها الجميع، به يحرم العبد من إجابة الدعاء، وهو طريق لحرمان البركة في المال والعمر وفي الأولاد أيضا، بغيض لله سبحانه وتعالى، ثم بغيض إلى خلق الله، وهو دليل على نقص الإيمان. حديثنا اليوم أيها المستمعين الكرام في حلقة هذه الليلة سيكون حول موضوع الغش وصوره وأحكامه، وما سبل النجاة من الغش، وما عقوبة الغاش في ديننا. نجدد الترحيب بفضل الشيخ العلامة دكتور محمد الحسن الددو، وحياكم الله فضل الشيخ معنا. ونتحدث للشيخ ونبدأ حول الغش، ما هي صوره وأحكامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الغش هو ضد النصح، فالناصح هو الصافي الذي لا كدر فيه، والغاش هو الذي يدخل الأوساخ والأقدار فليس صافيا في ذاته. ولذلك كل شيء مخلوط بأخلاط وأوساخ يسمى مغشوشا، فالذهب إذا كان مخلوطا بمواد أخرى يكون مغشوشا، والفضة إذا خلطت بمواد أخرى كانت مغشوشة، أما الصافي فهو الناصح. ولذلك فالنصيحة تقتضي من الإنسان صفاء في القلب وإرادة للصدق وطلبا للنجاة والخير. والغش على عكس ذلك، فصاحبه يريد الشر بالمؤمنين ويريد أن لا ينفعهم، بل يريد أن يضرهم. والمؤمن في الأصل إنما هو من هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فلا يمكن أن يكون غاشا للناس، بل لا بد أن يكون ناصحا لهم، لأن إيمانه يقتضي ذلك. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. الدين النصيحة، عرف هذا الدين بأنه النصيحة، وذلك مقتضى أن ينصح الإنسان لله ولرسوله وللمؤمنين ولأولياء الأمر ولعامة المسلمين. وهذا الغش يقع بأنواع كثيرة، منها غش القلب، وذلك بعدم النصح، عدم الإخلاص في التعامل مع الآخرين، وهذا منه غش الإنسان لنفسه، فالإنسان يغش نفسه إذا كان يعمل في الظاهر أعمالا صالحة وفي الباطن هو مراء مسمع، فهو غاش لنفسه
عائلا. وهذا من مفاهيم الغش.
نعم، هذا من مفاهيم الغش. كذلك الغش للناس في التعامل، فمنه ما يتعلق بالبيع والشراء ونحو ذلك، فالغش أن يكتم العيب وأن يزين للناس ما لا خير لهم فيه وهو يعلم أن فيه ضررا عليهم. ومنه أيضا الغش بالقول، وذلك بالغرور، كأن يزين للإنسان فعلا أو قولا يعلم أنه يضره ويقدمه إليه، فهذا الغرور من عمل إبليس، فإبليس قال الله فيه: فدلاهما بغرور، غش آدم وحواء فدلاهما بغرور وأنساهما الشجرة وكان غاشا لهما. المؤمن لا يكون غاشا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذا الغش من أعمال المنافقين، فالإنسان إذا كان يغش في تعامله مع الآخرين أو في تعامله مع الله سبحانه وتعالى فإنه بذلك ناقص الإيمان غير صادق في إيمانه غير مخلص لله سبحانه وتعالى في تعامله.
نعم. ما الأدلة فضل الشيخ التي تبين أيضا وتوضح الغش في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغش في هذه المجالات التي ذكرتها فضل الشيخ؟
نعم، بالنسبة للقرآن جاء فيه التحذير منه ببيان خطره، فمثلا ذكر الله أعدى أعدائنا وهو إبليس وأنه ما دخل علينا إلا من خلال الغش. صحيح. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وإبليس يعلم أنهما سيكتشفان ذلك حالا، ويعلم أنهما سيكتشفان أنه غاش لهما حالا، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، ترتب الجزاء على الشرط مباشرة، لكن الغاش لا يبالي في مثل هذه الأمور. ولذلك كل من يغش فإنما يسلك طريق إبليس فيما نعى الله عليه وبين من غشه لأبينا آدم ومن حواء. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الغش بأنواعه المختلفة، بالغرور والغش بالقول والغش بالفعل. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق، سوق بني قينقاع، فرأى صبرة من طعام، أي طعام من القمح أو الشعير مصبوب على الأرض، فأدخل فيه يده فوجد بللا، طعام مبلول في الداخل، فأخرجه فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ فمن غشنا فليس منا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا غش، أن يري الناس صالحا من بضاعته ويخفي الذي فيه عيب.
نعم، مثل بعض الفواكه التي يضعها في كرتون. نعم. فيضع عليها جميل
وأسفلها، والتمر فيه. كذلك. نعم. وغير كثير. نعم. من الأمور. نعم. التي يقع فيها الغش. كذلك إخفاء العيب مطلقا، سواء كان في بهيمة الأنعام، ويلحق بها أيضا الآن السيارات والبيوت.
نعم.
فإن ذلك من الغش البين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الغش في التصرية، فنهى عن تصرية الحيوان، وقال فمن اشتراها فوجدها كذلك مصراتا فليردها وصاعا من تمر أو صاعا من طعام. فهذا النوع يسمى خيار الغش، وهو خيار التصرية، فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من طعام.
نعم. وهذا يدخل في الغش التجاري الشيخ، وما نعم. يتعلق بالبيع والشراء وغيرها. نعم. من القضايا الأخرى. نعم.
وهذا أيضا حتى في الغش الاجتماعي، لأن بعض الناس يكتموا بعض
لأنه يعود بضرر على الأسر وعلى المجتمع. نعم. ويبنى عليه للأسف فقدان الثقة. نعم. في التجار
أيضا، حتى أقصد في الزواج.
في الزواج. نعم.
نعم، يكتم بعض العيوب. صحيح. بعض الأمراض، بعض العيوب تكتشف فيما بعد. نعم. فيكون ذلك غشا.
نعم.
ويكون الإنسان قد تورط ودخل في أمر كان بالإمكان أن لا يدخل فيه.
نعم.
وكذلك الكثير من الدور والبيوت والسيارات يكون فيها غش بين بكتمان العيب، والعيب يجب بيانه ولا يحل للإنسان أن يكتمه أيا كان. كل ما ينقص في رغبة السائم أو المريد الشيء فإنه لا يحل كتمانه عنه. نعم. هو غيب.
نذهب إلى مجال آخر للشيخ، وهو ما هي صور الغش في الوظائف وعدم الإتقان في أداء العمل المنوط به أو المنوط إليه بما كلف له؟ فما رسالتك لكل موظف وموظفة فضل الشيخ بالابتعاد عن الغش في الوظيفة والمهنة، وما سبل النجاة من هذا النوع من الغش في المجال الوظيفي وفي المجال المدني؟
نعم، بالنسبة للغش في الوظيفة ينقسم إلى قسمين، إلى غش سابق عليها وذلك في الوصول إليها، كالغش في المسابقات والامتحانات والنتائج.
نعم.
فأخذ الإنسان من جاره في الامتحان حلا، أو أخذه عن طريق الهاتف، أو أن يخفيه في ورقة في ملابسه أو غير ذلك، فهذا غش في الامتحان.
هل يدخل في ضد الشيخ الآن؟ خلني أعطيك مثال بسيط. بعض الطلبة الآن في الجامعة والطالبات مثلا يضغط عليهم في فصول دراسية معينة في 5-6 بحوث، فيستعينون ببعض من يكتب لهم هذه البحوث ويعينهم على مصادرها، ثم بعد ذلك تسلم إلى دكتور، فهل يدخل هذا في مجال الغش؟
نعم، إذا كان هو لم يكتب شيئا من البحث. نعم. وإنما كتبه غيره فهذا من الغش البين، لكن إذا كان هو فقط اعتمد عليه بتخريج الأحاديث
مثلا،
أو تخريج المسائل.
نعم. أو تصحيح اللغوي.
تصحيح اللغوي هذا ليس غش. كذلك مثل الطباعة، أن يطبع له. نعم. البحث هذا ليس غش. لكن هذا الغش قبل الوظيفة. أما في أثناء الوظيفة فكل صاحب وظيفة يعلم واجباته، منها ما يتعلق بالوقت، أن عليه الدوام من الوقت الفلاني إلى الوقت الفلاني، فلا يحل له أخذ شيء من ذلك، وإذا فعل فهو غش لأمته ولولي أمره وللعمل الذي تولاه. كذلك ما يتعلق بالعمل نفسه، فالعمل يجب النصح له، كل من تولى عملا يجب عليه أن ينصح فيه، وهذا النصح منه عدم أخذ الرشوة وعدم أخذ الميزات الخاصة للإنسان والسعي لئلا يكون الإنسان مطففا، فقد قال الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلذلك على المؤمن والمؤمنة إذا ولاه الله وظيفة أيا كانت، في القطاع العام، في القطاع الخاص، في القطاع المدني، في القطاع العسكري، أن يتقنها. والله سبحانه وتعالى يحب عبدا إذا ولي عملا أتقنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يحب عبدا إذا ولي عملا أتقنه. والغش منافي للإتقان. كذلك من هذا عدم تطوير النفس، فالإنسان الموظف أيا كان محتاج لتطوير نفسه ولزيادة خبرته، فإذا كان الإنسان لا يطور نفسه ولا يحسن خبرته فهذا دليل على أنه غاش لعمله وغير ناصح ولا صادق فيه ولا وفي لمؤسسته، ولذلك أراد بها السوء والتدني، تدني المستوى في كل شيء. كذلك من الغش الوظيفي الغش لمن تؤمن على الأسرار، أسرار الناس، أسرار العمل، فإذا أفشاها فهو خائن غاش. فكل وظيفة فيها أمانة، وهذه الأمانة تبلى يوم تبلى السرائر، والإنسان مسؤول عنها. لديك أسرار، هذه الأسرار أسرار الوظيفة، أسرار العمل، أسرار الآخرين، ملفات الناس، لا يحل لك أن تفشي شيئا منها، وإذا فعلت ذلك فأنت غاش لهم. كذلك منها محاولة الإيثار، مثلا بعض المؤسسات تستورد بعض البضائع أو تحتاج إلى صفقات، فينبه الإنسان بعض أقاربه على هذا، أو يقول لهم إن مثلا إذا كان في مقاولة أو في مزاد علني يقول إن العروض وصلت إلى كذا فارفع فوقها كذا، هذا غش وليس نصحا.
كذلك في مزادات الساعات وغيرها، نعم، على قياس ذلك،
نعم، كلها داخل في هذا. كذلك في الأراضي،
نعم،
أن يقول هذا الأرض الفلانية يأتيها التخطيط أو ستأخذها الدولة، ويصمونه ووصلت إليه معلومة من معلومات الدولة السرية فيفشيها من خلال هذا، هذا غش للمسلمين. نعم،
أحصل لك فضل الشيخ ونفع بك. طيب فضل الشيخ، من صور الغش، الغش عند إدلاء الشاهد بالشهادة، فيشهد بشهادة فيها زور وبهتان وكذب لأجل غرض دنيوي أو صداقة أو إنقاذ لصديق أو من مأزق، فكيف حذر الله سبحانه وتعالى من هذا النوع من الغش وما خطورته على المجتمع؟
نعم، هذا النوع هو من أكبر الكبائر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أخبركم بأكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقول الزور. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والله سبحانه وتعالى بين أن الكاذب في مثل هذا النوع لا يفلح، وأن المنافقين هم الذين يشهدون هذه الشهادة التي هي شهادة الزور. فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهذه شهادة الزور التي حذر الله منها، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أكبر الكبائر. والذي يريد بها إنقاذ صديق له أو إخراجه من مأزق لا يعلم أنه هو أوقع نفسه في مأزق أكبر، فماذا سيفعل إذا عرض على الله سبحانه وتعالى وجيء به في عداد شهود الزور الكاذبين الذين لا يفلحون؟ ولا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. خاب من افترى معناها كل المفترين خائبون، والخائب لا يربح أبدا، الخيبة غاية الخسران. ولذلك قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون معنى هذا منافي للفلاح، والفلاح صلاح الدنيا والآخرة. معناه أن الكاذب الغاش في شهادة الزور لا يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلذلك لا بد من تحذير الناس من هذا الأمر وبيان خطره وضرره، وأنه نعم قد يخيل إليه أنه سينال به وظيفة أو راتبا أو مكانة اجتماعية أو يؤدي فيه مصلحة للغير أو ينال هو منه مصلحة، ولكن ذلك إذا قوبل بسخط الله سبحانه وتعالى ومقته وعقابه العاجل والآجل لا يساوي شيئا. فلا بد من الانتباه للخطر الداهم في مثل هذا النوع من الغش، ولا بد أن ندرك أن هذه الأمة أمة النصح للناس جميعا، فنحن حتى مع أعدائنا لا نغشهم ولا نخدعهم، وإذا عاهدناهم نفي لهم بالعهد والوعد. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكذلك فإنه قال: ينصب لكل غادر لواء عند استه عند مؤخرة يوم القيامة، ينادى عليه: هذه غدرة فلان ابن فلان، فيفضح بها على رؤوس الملأ يوم القيامة. وهذا الغش حتى للآخرين حتى لغير المسلمين مذمة، لأنه يقتضي منهم عدم الثقة بالدين وأهله، فلذلك كان محرما حتى مع الكفار، فلا يحل للإنسان أن يغشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الله سبحانه وتعالى له أن يقول للكفار إنه لا يريد إلا هدايتهم، وقال: قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأنبياء الله قالوا ذلك: وأنا لكم ناصح أمين، وأنصح لكم، وأعلم من الله ما لا تعلمون، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فبينوا أنهم لا يغشون ولا يخدعون أحدا، وإنما يسعون لإنقاذ الناس وهدايتهم إلى طريق النجاة من عذاب الله وسخطه، وهدايتهم إلى الخير لهم في دينهم ودنياهم. فهذا الذي دعوا إليه هو الخير لأهل الأرض في دينهم وفي دنياهم وفي آخرتهم، وهذا
وهو الأصلح لهم،
هو الذي يصلح لهم كل شيء من أمورهم. فإذا هذا مناف للغش بالكل.
نعم أحسن فضيلة الشيخ، ونفع بك الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، حكم الغش في الزواج من قبل عيب في الزوج مثلا، ذكرت هذا الجانب، ولكن لأهميته وحتى تتماسك تلك الأسرة وتبنى بناء صحيحا، يعني ينبغي أن يكون هناك نوع من إخبار الطرف الآخر به، فما حكم ذلك يا شيخ؟ وما وصيتك للأزواج في حفظ الأمانات والمصداقية في الزواج والحياة الزوجية التي هي مرتكز نجاح المجتمع، نجاح الأسرة؟
نعم لا شك في هذا، فلذلك يجب على الإنسان أن لا يستر عن الطرف الآخر أي عيب من العيوب. نعم. وبالأخص العيوب التي تؤدي إلى النفرة.
نعم.
فمنها عيوب رتب الشارع عليه الخيار أصلا، كالبرص والجنون والجذام.
نعم.
هذه العيوب الثلاثة رتب الشارع عليها الخيار، فإذا اكتشفت فله الخيار. وكذلك العيوب الأخرى التي يعلم الإنسان أنها تنقص في الرغبة أو قد تؤدي إلى تكدر الخاطر، أيا كانت هذه العيوب، بعضها عيوب خلقية وبعضها أمور مرضية عارضة. وأعرف كثيرا من الأسر حصلت فيها مشكلات بسبب بعض الأمراض التي كان أحد الطرفين يكتمها إلى آخر، فلما اكتشفت أدت إلى فساد الأسرة. وهذه العيوب بعضها تتعلق بالمعاشرة الزوجية، كالاعتراض وعدم القدرة على الإنجاب، وبعض النساء يكون ما لديها أصلا مبايض خلقيا أو لديها انسدادات في بعض القنوات، وبعض الرجال يكون لديهم عقم مبكر،
فينبغي إظهار كل العيوب، يعني ويختار الشخص ويتأكد من هذا الجانب حتى يعني نعم يقبل أو يرفض،
لأنه بمجرد أن يكتشف ذلك ويكون هو على علم به من قبل يكون غاشا آثما، ويكون أدخل نفسه في ورطة كان في غنى عنها.
أحسن الله،
لأنه لو كان صادقا لا أمكن أن يقبل على ما فيه من العيوب.
صحيح.
فكثير من الصادقين صدقهم يستر عيوبهم ويغطي عليها.
نعم. فضل الشيخ، يعني ما ضرر الغش في العقود والأمانات وتضليل البيانات من أجل تحقيق مآرب أخرى عندما يضلل في تلك البيانات ويحاول أن يزور فيها لأجل مآرب معينة، ما هو حكمه؟
نعم، هذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس منا، قال: من غشنا فليس منا. فلا بد أن يبين الإنسان العيوب ولا يحل له تغيير التاريخ مثلا تاريخ البضاعة تاريخ الانتهاء، ولا يحل له تغيير الماركات التجارية ولا تزويرها، ولا يحل له كذلك إظهار الوجه الحسن لبضاعته وإخفاء الوجه الخفي، لا يحل له كتمان أي عيب من العيوب الخفية التي يطلع هو عليها وقد لا يطلع عليها الطرف الآخر. فقط أجاز الفقهاء في العيب الظاهر الذي لا يخفى على أي أحد أن لا يذكره الإنسان، كما إذا كانت السيارة مثلا قديمة ورقمها واضح منه قدمها، أو كانت فيها الخراب واضح جدا في مقاعدها أو في
صبغها
في كل شيء الذي يراه الإنسان عيانا ولا لا يخفى، قالوا لا يجب إظهار هذا، لكن الأولى والأكمل أن يظهره أيضا وأن يطلع عليه السائمة والذي يريد الشراء حتى يعلم أنه لم يخنه ولم يغش.
أحسنك فضيلة الشيخ ونفع بك في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ، ما هي الآثار التي يتركها الغش على الإنسان وعلى دينه وعلى خلقه وعلى مجتمعه، وما العقاب والجزاء الذي أعده الله سبحانه وتعالى لكل غاش مطفف يقبل على نفسه أن يأكل من الحرام أو يسعى في طريق هو يدرك أنه غش وأنه سمي بأسماء أخرى؟ فضيلة الشيخ أرجو الإفادة.
نعم، بالنسبة للغاش الذي يغش المسلمين يغش الآخرين يترتب عليه أضرار كثيرة، منها أضرار نفسية، فهو في نفسه يعلم أنه كاذب ويعلم أنه خائن ويعلم أنه خان الأمانة ويعلم أنه مذموم مبغوض، ولذلك لا يرضى أن يغشه أحد، هو نفسه لا يرضى أن يغشه أحد، فكيف يرضى لنفسه أن يغش الآخرين؟ ما تحب أن تعامل بأن يعاملك به الناس عاملهم به. كذلك منها أضرار في أخلاقه، فيتعود على الطمع، والطمع هو أصل أمراض القلوب كلها، وأصلها حب الدنا لذاتها أو لتنال النفس من لذاتها، عالج بمن في جمعها قد تعبوا دهرا طويلا فحووا ما طلبوه بينما هم دارجوا مراقي سهرتها إذ هجمت حلاق الموت. فلذلك لا بد أن يعالج الإنسان عنه ذلك، لأنه يقتضي منه طمعا فيتعلق قلبه بالدنيا ويريد الازدياد منها بالحلال والحرام ولا يميز بين الدائرتين دائرة الحلال والحرام. كذلك من هذه الآثار أنه يكون مبغوضا في الناس ويحذر منه، فيستباح عرضه، أتاكم فلان لا تشتري من فلان، لا تصدق فلانا فقد جربناه، فلان غاش، فلان خداع، فلان كذاب، فلان لا يخاف الله، فهذا يبيح عرضه، نسأل الله السلامة والعافية بين الناس لأنه عاملهم بهذا التعامل فأصبح مباح العرض بينهم، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك منها الآثار في شهادته في الجانب الفقهي، أنه ترد شهادته مجروح الشهادة، لا تقبل شهادته عند القاضي، من عرف بالغش لا تقبل شهادته عند القاضي فهو مجروح. ومنها كذلك رده في الزواج، ليس كفأ للمؤمنات إذا كان غاشا فليس كفأ لأنه مجروح في دينه. كذلك ما ذكرتم من أن الله سبحانه وتعالى توعد في الآخرة بالعذاب الشديد لهؤلاء، فقال ويل للمطففين، وويل قيل هو واد من أودية النار، وقيل المقصود بذلك غاية الوعيد وأعلاه، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ثم حذرهم فقال ألا يظن أولئك إلا يوقنون أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من النفاق، وكفى بذلك تحذيرا يكون اللسان يعلم أنه منافق بهذا الفعل. كذلك منه أيضا أنه يأكل من الحرام ويغذي أهله وولده بالحرام، وكل لحم نبت من حرام في النار وأولى به، وهو قد يجمع به مالا ثم يموت ويتركه لورثته، فيبقى حرامه عليه لم ينتفع به ومات وتركه وراءه. صحيح. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، فترك ذلك الذي جمع بالغش والزور تركه لآخرين ينتفعون به ومات هو، فبقيت الأوزار على ظهره يحملها يوم القيامة وهو لم ينتفع من ذلك بشيء.
أحسن الله فضيلة الشيخ ونفع الله بك الدنيا والآخرة. بعض الأحيان فضيلة الشيخ يبرر الإنسان غشه بأنه سيرفع ضررا عن شخص ما، أو بسبب حرجه عند النصيحة فيضطر أن يغش عند النصيحة مثلا حتى لا يغضب صديقه أو يتحسس صديقه أو يحزن صديقه، فيضطر أن يغش حتى لا يرضى صديقه بهذا الجانب. هذا التصور الذي يهيئ للإنسان أن يغش ويسوغ له الغش، ماذا نسميه عند هذا الإنسان؟
هذا لا شك أنه ضعف في الدين والأمانة، والأمانة أخت الدين، ولا إيمان لمن لا أمانة له. والأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فتعلموا من القرآن وتعلموا من السنة، وإنه يسرى عليها فتنزع من القلوب فيبقى أثرها كالوقت، كجمل دحرجته على رجلك فنفط وانتفخ فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فلذلك لا بد أن يحذر الإنسان مثل هذا النوع. هو نعم قد يتحبب إلى إنسان لكنه يتبغض إلى خالق الإنسان، قد ينفع إنسانا لكنه يضر خلقا آخرين، يضر نفسه أولا ثم يضر الآخرين. فلذلك لا بد من الحذر من هذا. رحم الله أهل الحديث، فقد كانوا يخافون من الغش خوفا شديدا. علي بن المديني الإمام، شيخ الإمام أحمد وشيخ الإمام البخاري، شيخ عدد كبير من الأئمة، كان من كبار المحدثين الصالحين، وكان أبوه من المحدثين ولكنه كان ضعيفا. فسأله طلاب الحديث عن أبيه، فقال اسألوا عنه غيري، ما يريد أن يتكلم في أبيه ولا يريد أيضا أن يغش.
أن يغش، نعم.
قالوا لا نسأل عنه إلا أنت. قال أما إذا جزمتم فليس هنالك، ليس أهلا لأن يؤخذ عنه الحديث. فكانوا يخافون من ذلك. يحيى بن معين صاحب أحمد بن حنبل وقرينه يقول: إنا لنتكلم في أقوام عسى أن يكونوا حطوا أرحلهم بالجنة قبل 100 عام، ولكن لا أن يكونوا خصما لنا أحب إلينا من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما لنا، معناه إذا لم نذب عن سنته. ولذلك من استشير فالمستشار مؤتمن،
مؤتمن. نعم.
ويجب عليه أن ينصح ولا يغش بحال من الأحوال.
نعم. ومن غشنا فليس منا.
نعم.
فضل الشيخ، لم يبقى لي في ختام هذه الحلقة إلا توجه لك بوافر الشكر والتقدير فضل الشيخ دكتور محمد الحسن الددو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء والمستشار بكل الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وعضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. شكرا لك على ما طرحته في هذا الموضوع بكافة مضامينه وصوره وأشكاله وأساليب علاجه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم فضل الشيخ وكل المستمعين والمستمعات من كل شر، إنه لذلك والقادر عليه. مستمعين الكرام، الغش ليس من أخلاقنا، وهو علامة الشقاء، كفى بحرمته وبشاعته أن ذمه الشارع الحنيف في أكثر موضع، وجعل شر الناس من يغش الناس، وإنما الغش من أخلاق اللئام. ولقد أبى إسلامنا وشرعنا أن ينتسب إليه انتسابا علميا من استحل أن يغش أخاه أو يضره، فالمؤمنون هم أهل النصح والوفاء والإخلاص، لا يرتضون الضرر بعضهم لبعض، وإنما يحرصون على دفعه وجلب المنافع لإخوانهم. المؤمنون بعضهم لبعض نصحة، والفجرة بعضهم لبعض غششة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. نسأل الله السلامة والعافية. في نهاية حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام، تقبلوا تحياتي محدثكم عايد القحطاني وتحيات أسرة البرنامج، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة من برنامجكم سفينة النجاة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي أمان الله.
سفينة النجاة، حوار الشيخ الدكتور عايد القحطاني، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور محمد الحسن الددو.